بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والأجير قسمان، خاص وهو من قدر نفعه بالزمن، ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. فالخاص لا يضمن ما تلف في يده إلا إن فرط، والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط عن دابته وبانقطاع حبله، لا ما تلف بحرزه أو غير فعله إن لم يفرط. ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه، ولا راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه. ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها. فصل: وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة، وكذا ببذل تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى. ويصح شرط تأجيل الأجرة وتأخيرها، وإن اختلف في قدرها تحالف وتفاسخ، وإن كان قد استوفى ماله أجرة فأجرة المثل. والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط. ويقبل قوله في أنه لم يفرط أو أن ما استأجره أبقى أو شرد أو مرض أو مات، وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن. ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم أن الإجارة ضربان: إجارة على عين، والإجارة على عين قد تكون موصوفة وقد تكون معينة. فمثلا إذا أجره هذه السيارة أو هذا البيت، قد تكون هذه السيارة موصوفة وقد تكون معينة. والقسم الثاني: إجارة على منفعة، كما لو استأجره لكي يبني حائطا أو لكي يخيط ثوبا ونحو ذلك. تقدم لنا ما يتعلق بأخذ الإجارة على القرب، يعني على العبادات. وأيضا تقدم أن المستأجر له أن يستوفي النفع بنفسه وله أن يستوفيه بنائبه. وكذلك أيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما سبق ضابطا، وهو أنه يجب على المؤجر كل ما جرت العادة به مما يتمكن به المستأجر من الانتفاع. تقدم أن الإجارة عقد لازم، وهل تنفسخ بالأعذار الطارئة أو لا، كذلك أيضا بالجوائح أو لا. تقدم الصواب أنها إذا حصل جائحة من الجوائح فإن هذه الجوائح توضع في الإجارة، كما أنها توضع في بيع الثمار والزروع إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفصل: والأجير قسمان، خاص وهو من قدر نفعه بالزمن، ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. الأجر ينقسمون إلى قسمين: قسم الأول أجير خاص، والأجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن، مثال ذلك أن تستأجر سائقا يقود السيارة من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية، تستأجر كاتبا يكتب لك من الساعة السابعة مثلا إلى الساعة الثانية إلى آخره، هذا يسمى أجير خاص، وهو الذي قدر نفعه بالزمن، يعني أن نفعه مدة كذا وكذا تستأجره لكي يكتب أو لكي يطبخ أو لكي ينظف أو لكي يسوق المركبة ونحو ذلك، هذا أجير خاص. المشترك من قدر نفعه بالعمل، مثل الطباخ العام، فالطباخ العام هذا يستقبل من الناس أطعمتهم لكي يقوم بطبخها، ليس خاصا بأحد دون أحد. ومثل الغسال يستقبل ثياب الناس ليقوم بغسلها، مثل الخياط يستقبل ثياب الناس ليقوم بخياطتها، ومثل الآن أصحاب الورش الذين يصلحون السيارات أو يصلحون الآلات ونحو ذلك، هؤلاء كلهم من الأجراء المشتركين. فالأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن. وعلى هذا سائر الموظفين الآن، سائر الموظفين هؤلاء يأخذون حكم الأجير الخاص، لأن نفعهم مقدر بالزمن. أما أصحاب المهن والورش والحرف ونحو ذلك الذين يستقبلون أعمالا للناس ويقومون بعملها، فهؤلاء كلهم من الأجراء المشتركين. والمؤلف رحمه الله تعالى بين هنا الأجير الخاص والأجير المشترك لكي يبين حكم كل من هؤلاء الأجراء متى يضمن ومتى لا يضمن. فقال لك: فالخاص لا يضمن ما تلف في يده إلا أن فرط. نعم، الأجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يده، وهذا قول جمهور العلماء خلافا لبعض الشافعية، قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يده إلا إن تعدى أو فرط. مثال ذلك: استأجرت شخصا لكي يقود السيارة، عمل حادثا، هل يضمن هذا الأجير أو لا يضمن؟ نقول: لا ضمان عليه إلا إن تعدى أو فرط. التعدي فعل ما لا يجوز، التفريط فعل ترك ما يجب. قاد السيارة بسرعة مخالفة فعمل حادثا، هنا يضمن لأنه تعدى فعل ما لا يجوز. مثال آخر: استأجرت شخصا لكي يكتب لك، استأجرته كاتبا، أو مثلا استأجرته طباخا في البيت، أحرق الطعام في البيت، هذا أجير خاص لأن نفعه قدر بأي شيء؟ ها؟ بالزمن. نقول: لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط. فلو احترق الطعام تحت يده، هذا الأجير الخاص، احترق الطعام تحت يده، نقول: لا ضمان عليه إلا إن تعدى، مثلا رفع النار، زاد الحرارة فوق المطلوب إلى آخره، فاحترق الطعام، ترك الطعام لم يلاحظ، أهمل، فنقول بأنه يضمن. هذا بالنسبة للأجير الخاص. فتلخص لنا أن الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وذلك لأنه أمين، والأمين لا ضمان عليه. سبقا ذكرنا القاعدة في الأمنة،
وأن الأمين هو كل من قبض المال بإذن المالك أو بإذن الشارع، فهذا لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ولأنه نائب عن المالك كالوكيل، فالوكيل لا يضمن، فكذلك أيضا هذا الأجير الخاص لا يضمن. قال لك والمشترك، انتهى الآن مؤلف رحمه الله من الأجير الخاص. المشترك حكمه، قال لك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط عن دابته وبانقطاع حبله، لا ما تلف بحرزه أو غير فعله إن لم يفرط. فذكر المؤلف رحمه الله بالنسبة للأجير المشترك ذكر ثلاث حالات: الحالة الأولى ما تلف بفعله، الحالة الثانية ما تلف بحرزه، الحالة الثالثة ما تلف بغير بفعله. فعندنا الحالة الأولى ما تلف بفعله، وهذا هو الكثير، يعني مثال ذلك مثاله مثل الخياط. الخياط هذا أجير ماذا؟ ها؟ أجير مشترك. الخياط غلط في التفصيل، بدلا من أن يكون طول الثوب يساوي 150 جعله 120، غلط وقص الثوب، الآن الثوب أصبح ما يصلح. هذا الآن تلف بفعله. مثلا الغسال كوى الثوب يكويه، احترق الثوب تحت يده. الطباخ الذي يستقبل أطعمة الناس ويطبخ لهم زاد في النار واحترق الطعام، وش الحكم هنا؟ قال لك المؤلف رحمه الله ما دام أنه تلف بفعله فإنه يضمن، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. واستدل على هذا بما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه ضمن الأجير، وأيضا ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يضمن الصناع. فهذا الدليل على أنه إذا تلف بفعله قالوا بأنه يضمن. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة والشافعي أنه أن ما تلف بفعله، أن المشترك ما تلف بفعله أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، يعني أن حكمه حكم ماذا؟ الأجير الخاص. أحسنت، أن حكمه حكم الأجير الخاص، وذلك أنه أمين، وهذا مقتضى الأمانة أنك لا تضمن. سبقا ذكرنا أن الأمين هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك، فنقول بأنه لا يضمن، وهذا القول هو الصواب. وأما ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه من تضمين الأجير فهذا لا يثبت، وما روي وما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه من تضمين الصناع ونحو ذلك فهذا محمول على التعدي والتفريط، يعني إذا تعدى أو فرط. فصواب أن الأجير الخاص والأجير المشترك أنهما لا يضمنان إلا إذا حصل التلف بالتعدي أو التفريط، قال الله عز وجل فلا عدوان إلا على الظالمين، وهذا ليس ظالما، إن تعدى أو فرط أصبح ظالما، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فهو أمين، ومقتضى عقد الأمانة أننا لا نضمن. قال لك ما تلف بفعله من تخريق، تخرق الثوب تحت يده، وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط عن دابته وبانقطاع حبله إلى آخره، هذه كلها أمثلة لتلف المال تحت يد الأجير المشترك بفعله. قال ما تلف بحرزه، هذه الحالة الثانية، ما تلف بحرزه قال لك لا يضمن. مثال ذلك هذا الخياط، ذهبت بالثوب لكي يخيطه وأعطيته القماش لكي يخيطه، الخياط أخذ القماش ووضعه في الدكان وأقفل عليه، جاء السارق وكسر القفل وأخذ القماش، يضمن أو لا يضمن؟ قال لك لا يضمن، ما دام أنه ترف من حرزه. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا ضمان عليه. قال: أو بغير فعله، هذه الحالة الثالثة. إذا تلف بغير فعله أيضا قال لك المؤلف لا ضمان عليه. يعني صورة المسألة: ذهبت بالثوب إلى الخياط وأعطيته القماش لكي يخيطه، والخياط أخذ القماش وأقفل عليه الدكان، الدكان احترق، حصل حريق في نفس الدكان واحترق معه الثوب، يضمن الأجير أو لا يضمن هذا الأجير المشترك؟ قال لك ما دام أنه بغير فعله فإنه لا يضمن. فتلخص لنا أن الأجير المشترك على كلام المؤلف يضمن متى؟ ها؟ إذا حصل التلف بفعله، إذا حصل من حرزه أو بغير فعله فإنه لا ضمان. والصحيح أنه في هذه الحالات كلها، حالات الثلاث، لا ضمان. الخلاصة أن الأجير الخاص والأجير المشترك كل منهم لا ضمان عليه إلا في التعدي أو التفريط. وذكرنا أن التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب. قال رحمه الله: ولا يضمن حجام. حجام معروف هو الذي يخرج، الذي يقوم بإخراج الدم من مواضع من الجسم بصفة مخصوصة. وختان، الختان هو الذي يقوم بقطع الجلدة التي على رأس الذكر. وبيطار، البيطار الذي يقوم بمداواة الحيوان، خاصا أو مشتركا. إن كان حارقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه، ولا راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبته. عندنا الآن الحجام والختان والبيطار، ومثله أيضا الطبيب، الطبيب الذي يقوم بمداواة البشر بني الإنسان، البيطار الذي يقوم بمداواة الحيوان، والطبيب الذي يقوم بمداواة الإنسان. هذا الطبيب والبيطار ومثله أيضا الحجام إذا حجم، والختان الذي يقوم بقطع الجلد التي فوق رأس الذكر، هؤلاء هل يضمنون أو لا يضمنون؟ لو أن الحجام حجم ثم هلك المحجوم، أو أن الطبيب في أثناء المعالجة هلك المريض تحت يده، مثلا زاد في البنج وهلك المريض، أو أنه أخطأ في الشق أو نحو ذلك مما توجد الآن من الأخطاء الطبية، فهل هؤلاء يضمنون أو لا يضمنون؟ قال لك المؤلف رحمه الله: إن كان حاذقا ولم تجن يده، قال لك لا يضمن بشرط أن يكون حاذقا، هذا الشرط الأول، يعني أعطى الصنعة حقها، يكون عنده حذق، معرفة بالطب أو بالحجامة أو بأمور البيطرة، والمعرفة إما أن تكون عن طريق النظر وإما أن تكون عن طريق التجارب. تكون عن طريق النظر كما يوجد الآن في المؤسسات التعليمية التي تعطي الإجازات الطبية، أو يكون ذلك عن طريق التجربة، قد يكتسب معرفة الطب لا عن طريق التعلم والدراسة وإنما عن طريق التجارب. فإذا كان حاذقا أعطى الصنع حقه، يعني عنده المعرفة الكافية في المداواة، ولم تجني يده، يعني أراد أنه يشق البطن بقدر سانتي، شق البطن بقدر سانتي، هنا ما جنت يده ثم تلف المريض، قال لك لا يضمن. فالمؤلف اشترط شرطين: الشرط الأول أن يكون حاذقا، الشرط الثاني ألا تجني يده. وهذه هي الحالة الأولى، يعني الحالة الأولى الحالة الأولى من أحوال تضمين الطبيب والبيطار ونحوهم، نقول بأن هذا لا يخلو من حالاته. الحالة الأولى أن يكون حاذقا ولم تجل يده وتلف من تحت يده، تلفت النفس، تلف الطرف، تلفت المنفعة، فهذا لا ضمان عليه، وهذا بالاتفاق. الحالة الثانية أن يكون جاهلا، هو متطبب وليس طبيبا، ليس عنده معرفة بالطب لا عن طريق التجارب ولا عن طريق النظر، فيضمن ما تلف تحت يده من النفس أو الطرف أو المنفعة، وهذا أيضا بالاتفاق. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن. الحالة الثالثة، أن يكون حاذقا، أعطى الصنعة حقها لكن جنت يده خطأ، وبدلا من أن يشق طول الشق طول سانتي تحركت يده وشقه سانتي ونصف أو اثنين سانتي، أو مثلا بدلا من أن يصرف الدواء الفلاني أخطأ وصرف الدواء الفلاني الآخر، أو بدلا من أن يذكر أن وصف استعمال الدواء كذا أخطأ وقال بأنه كذا وكذا، المهم أن يده جنت. فهذه الحالة، هذه كلام المؤلف رحمه الله يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه اشترط شرطين: الشرط الأول أن يكون حاذقا، والشرط الثاني ألا تجني يده. هنا يده جنت. الرأي الثاني، أنه إذا لم يتعد ولم يفرط لكن جنت يده خطأ، ولم يتعد ولم يفرط، وقد عرف منه الاجتهاد والاحتياط، أنه لا يضمن. وهذا قال به الإمام مالك وأيضا ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه أمين، وما دام أنه أمين هو مؤتمن، على نفس المريض وأطرافه ومنافعه، فما دام أنه حصل منه الخطأ، بلا تعد ولا تفريط، وأيضا اجتهد واحتاط، لأن بعض الأطباء وبعض البيطريين يكون عنده شيء من التهاون، هو صحيح حاذق لكن عنده شيء من التسرع، عنده شيء من التهاون، هذا نوع من التعدي والتفريط. لكن إذا لم يتعد ولم يفرط واجتهد واحتاط ثم حصل منه الخطأ، فنقول بأنه لا ضمان عليه. الحالة الرابعة أن تكون المداواة بلا إذن. قال: وأذن فيه مكلف أو وليه. هذا الحالة الرابعة، أن تكون المداواة بلا إذن، يعني هو قام بمداواة المريض دون أن يأذن المريض إذا كان مكلفا، أو يأذن وليه إذا كان غير مكلف كصغير ومجنون، ثم تلف المريض أو تلفت منفعة من منافعه أو طرف من أطرافه، فهذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون غير متبرع، يعني أن تكون المداواة بأجرة، فهذا يضمن، لا بد من الإذن ما دام أن هناك أجرة، إلا في حالات الاضطرار، الضرورة تقدر بقدرها، كما لو كان الشخص مريضا لو لم يقم بعلاجه لأدى ذلك إلى هلاكه، فقام شخص بمداواته ولو كان سيأخذ أجرة ثم بعد ذلك هلك تحت يده، فيظهر أنه لا ضمان عليه. الحالة الثانية أن يكون متبرعا دون أن يكون هناك أجرة، فهذا يظهر والله أعلم، هو موضع خلاف، لكن يظهر والله أعلم أنه لا يضمن كما سلف ما دام أنه اجتهد واحتاط ولم يظهر منه تعد ولا تفريط لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. قال رحمه الله تعالى: ولا راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه. يعني الراعي الذي يقوم برعي الماشية إذا تلف شيء من الماشية إلى آخره، أكلها أكل الذئب شيئا من الماشية، نقول هذا الراعي هو أمين على هذه السائمة، فإذا كان لم يتعد ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه. أما إن تعد أو فرط، تعد رعاها بجنب أرض مسبعة فيها سباع، أو هنا فعل ما لا يجوز، أو فرط ترك ما يجب، أهملها ابتعد عنها حتى سرق منها أو جني عليها، فنقول بأنه يضمن. قال رحمه الله: ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها. لو قال مالكها: خذ هذه السائمة وقم برعيها ولك نصف أولادها ولي النصف، أو لك نصف حليبها ولي النصف، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا لا يصح، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن هذا صحيح ولا بأس به، لأنه لا غرر في ذلك، لا غرر في ذلك، والأصل في المعاملات الحل والصحة. فإذا قال لك نصف نمائها أو لك نصف أولادها أو ربع أولادها أو لك ثلث حليبها، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، وهذا يعني من أصوله عقد المضاربة وعقد المساقات وعقد المزارعة، سائر الشركات السابقة، إذا أعطاه المال قال تعمل فيه ولك نصف ربحه، إذا أعطاه الشجر وقال تعمل فيه ولك نصف الثمر ربع الثمر، إذا أعطاه الأرض قال تزرعها ولك نصف الزرع ولي النصف، هذا كله جائز. مثل هنا، مثل ذلك أيضا لو أعطاه السيارة وقال تعمل على السيارة ولك نصف الربح ولي نصف الربح، هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله: فصل. وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة، وكذا ببذل تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى. يقول لك المؤلف رحمه الله: تستقر الأجرة كاملة. متى تستقر الأجرة كاملة؟ قال لك بفراغ العمل، هذا الأمر الأول، إذا فرغ من العمل استقرت له الأجرة. مثلا استأجره على أن يصبغ الحائط، أن يدهن الحائط بمئة ريال، أدهن الحائط بمئة ريال، فإذا انتهى من العمل ودهن الحائط استقرت له الأجرة مئة ريال. إذا لم يوفي العقد فإنه لا أجرة له، تعاقد على أن يدهن له جميع الحائط، دهن النصف وقال لن أكمل، لا يستحق أجرة، لأن العقد إنما يكون على دهن جميع الحائط. لكن لو أن المستأجر أعطاه فلا بأس، لكن الأجير هنا لا يستحق الأجرة، تعاقد هو وإياه على أن ينظف المسجد، نظف النصف قال أعطني حق التنظيف، هنا ما يستحق، لا بد أن يسلم العمل كاملا الذي تم العقد عليه، وهنا العقد تم على بناء الحائط أو دهنه أو تنظيف المسجد، هنا تستقر له الأجرة. ما قبل ذلك الأجرة غير مستقرة، لأنه إذا لم يكمل العمل فلا أجرة له، سقطت الأجرة، فتستقر بتسليم العمل. قال لك: وبانتهاء المدة، نعم انتهاء المدة، هذا الأمر الثاني، تستقر بانتهاء المدة. استأجر البيت لمدة سنة ثم انتهت المدة، خلاص استقرت الأجرة، لأنه قبل انتهاء المدة الأجرة غير مستقرة. هو الآن استأجر البيت لمدة سنة وسكن سنة، انتهت المدة نقول الأجرة هنا استقرت، قبل انتهاء المدة الأجرة غير مستقرة، قد تتلف البيت، يسقط البيت، تنفسق الأجرة. كم الذي يجب؟ جلس ستة أشهر، وبعد أن مضت ستة أشهر جاءت أمطار وأتلفت البيت، ما الحكم هنا؟ ها؟ يجب ماذا؟ النصف، يجب نصف الأجرة. هنا الأجرة ما استقرت، هي معرضة، لكن إذا انتهت المدة استقرت، لكن قبل انتهاء المدة ربما تنفسخ. نعم ربما تنفسخ. طيب مثال آخر، استأجر البيت لمدة سنة، بعد أن مضت عشرة أشهر صاحب البيت أخرج المستأجر، ها؟ هل يستحق شيء من الأجرة؟ نقول لا يستحق شيء من الأجرة، حتى الآن الأجرة معرضة للسقوط، ما تستقر الأجرة إلا بانتهاء المدة. فإذا استوفى المنفعة طيلة المدة استقرت، قبل ذلك لو هلكت العين المؤجرة أو أن المالك أخرج المستأجر نقول هنا الأجرة لم تستقر تسقط. قال لك هذا الأمر الثالث، قال لك وكذا ببذل تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى. سلمه، هذا الأمر الثالث، استأجر البيت، المالك سلمه البيت، استأجرها لمدة شهر، المالك سلمه البيت، المستأجر لم يسكن، وانتهى الشهر وهو لم يسكن، تستقر الأجرة أو لم تستقر؟ نقول الأجرة استقرت، هو الذي فرط، المستأجر هو الذي فرط، لم يستوفي المنفعة، فنقول بأن الأجرة قد استقرت. وعلى هذا يجب على المستأجر أن يدفع الأجرة كاملة للمؤجر. قال رحمه الله ويصح شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها، لأن المسلمين على شروطهم، لو أن المالك العين مالك السيارة أو مالك البيت قال أؤجرك البيت لكن بشرط أن تقدم الأجرة، أو المستأجر قال نستأجر البيت لكن بشرط أن تكون الأجرة مؤخرة لمدة شهر شهرين سنة سنتين، المسلمون على شروطه. قال رحمه الله وإن اختلف في قدرها تحالف وتفاسخ، وإن كان قد استوفى ماله أجرة فأجرة المثل. اختلف في قدرها، هذا الاختلاف له حالتان، الحالة الأولى أن يكون في بداية العقد قبل أن يستوفي المستأجر شيئا من المنافع، الحالة الأولى أن يكون في بداية العقد قبل أن يستوفي المستأجر شيئا من المنافع. فيقول لك المؤلف يتحالفان إذا اختلف في قدر الأجرة، يعني المالك مالك البيت قال أجرتك بألف، المستأجر قال استأجرت بثمانمائة، فهم الآن اختلف في قدر الأجرة، ما الحكم هنا؟ قال لك المؤلف رحمه الله يتحالفان، حكم هذا كحكم ما لو اختلف في قدر الثمن كما تقدم لنا في كتاب البيع في خيار الاختلاف في أقسام الخيارات، إذا اختلف في قدر الثمن قال بعتك السيارة بعشرة آلاف قال لا أنا اشتريت ب8000. ما الحكم هنا؟ قال لك تحالفان، يبدأ أولا المؤجر ثم يبدأ المستأجر، ولا بد أن يجمع في حلفه بين النفي والإثبات، لا بد من أمرين. الأمر الأول يبدأ المؤجر البائع، والأمر الثاني أن يجمع في حلفه بين النفي والإثبات، فيقول البائع والله، يقول هنا المؤجر والله ما أجرتك ب800 وإنما أجرتك ب1000، ثم يقول المستأجر والله ما استأجرت ب1000 وإنما استأجرت ب800، ثم بعد ذلك يفسخ العقد، وهذا يأخذ العين والمؤجر يأخذ ماله إلى آخره، لأنه حتى الآن المستأجر ما استوفى شيئا من المنافع. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أن القول قول المؤجر كما أن القول قول البائع إذا اختلف في قدر الثمن، ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فليقول ما فالقول ما يقول رب السلعة. إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة. وعلى هذا نقول بأن القول قول المؤجر لأنه هو رب السلعة مالك السلعة. وقال الرأي الثالث أن القول قول المستأجر لأنهما يتفقان على 800، لكن المؤجر يدعي 200 والمستأجر ينكرها، يعني المستأجر يقول 800 والمؤجر يقول 1000، فهما الآن يتفقان على كم؟ على 800 ويختلفان في 200، فالمؤجر يدعيها والمستأجر ينكرها والبين على المدعي واليمين على من أنكر. فنقول للمؤجر أعطنا بينة، ما عندي بينة، نقول القول قول المستأجر بيمينه، لكن ما دام في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر والله أعلم أن القول قول من هو المؤجر رب السلعة، كما أن القول قول البائع إذا اختلف في قدر الثمن. هذه الحالة الأولى إذا كان الاختلاف قبل أن يستوفى شيء من المنافع. الحالة الثانية أن يكون الاختلاف بعد استيفاء شيء من المنافع، يعني المستأجر سكن لمدة شهر، لمدة أسبوع، فما سكنه إذا تحالف، نقول يتحالفان ثم بعد ذلك يفسخ العقد، ونقول للمستأجر ادفع أجرة المثل للمدة التي سكنتها، فمثلا سكن لمدة شهر مثل هذا البيت عند أهل الخبرة كم يؤجر لمدة شهر؟ قالوا يؤجر ب100 ريال، يعطي المستأجر المؤجر هذه 100. قال رحمه الله والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط. نعم المستأجر أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، كما تقدم لو استأجر السيارة وتلفت السيارة نقول لا ضمان عليه. استأجر البيت الباب انكسر، صنبور الماء انكسر، الزجاج انكسرت، زجاج النافذة انكسر، نقول المستأجر لا ضمان عليه، لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، أساء استخدام الباب، يعني أقفل الباب بقوة حتى انكسر الباب، أو أقفل النافذة بقوة حتى انكسرت النافذة، نقول هنا يضمن. أما ما عدا ذلك بسبب الاستخدام تلفت الأبواب، تلفت النوافذ، تلفت الكهرباء، النور، الماء، مواسير الماء إلى آخره، الفرش تلفت بسبب الاستخدام، يقول هنا لا ضمان عليه، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فعل شيئا لا يجوز أو ترك شيئا واجبا. قال لك ولو شرط الضمان، لو قال أجرك، قال أجرك البيت لكن إذا تلف فيها شيء فهو من ضمانك، ها قال المستأجر قبلت، ها فهل يضمن أو لا يضمن؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى حتى ولو شرط عليه الضمان، لأن الأصل أن المستأجر أنه أمين، وإذا كان أمين لا ضمان عليه ما دام أنه لم يتعدى ولم يظن ولم يفرط. والله عز وجل قال فلا عدوان إلا على الظالمين، وهذا ليس ظالما، فتحميله الضمان بالشرط هذا لا يصح. نعم. وعلى هذا لو قال المستأجر أنا أجرك السيارة، أو وجد في العقد بأنه لو حصل حادث على السيارة فإن المستأجر يضمن، هذا شرط باطل إلا إذا تعدى أو فرط. قال رحمه الله ويقبل قوله في أنه لم يفرط أو أن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات، يقبل قوله لأنه أمين. يعني الآن الباب انكسر، قال المالك أنت استخدمته بسوء، قال لا أنا ما فرطت ولا تعديت، فانكسر، أراد أنه يفتح الباب وانكسر الباب، ما تعدى ولا فرط، فإن القول قول من؟ المستأجر، لأنه أمين، لأن هذا هو مقتضى عقد الأمانة. ومثله أيضا لو استأجر الرقيق، قال الرقيق أبق، هرب، استأجره لكي يعمل عنده ثم قال هرب، أو شرد، استأجر الجمل ثم قال الجمل شرد، أو مرض أو مات، نعم استأجره قال مرض ومات، فإنه نعم أو مرض، يعني قال بأنه مرض وحصل له هزال، أو أنه مات، هنا يقبل قوله لأنه أمين. قال وإن شرط عليه، يعني هنا المالك المؤجر شرط على المستأجر ألا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو ألا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن صحيح. لو شرط عليه قال لك سيارة أشترط عليك أنك تقودها داخل البلد وأنك لا تخرج بها خارج البلد، ها صحيح ولا صحيحا؟ صحيح. أو أنك تقود السيارة في النهار دون الليل، صحيح. أو أنك لا تسرع فوق كذا وكذا، أو أنك لا تمشي أكثر من كذا وكذا من الكيلوات، هذا كله شروط صحيحة. المسلمون على شروطهم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإذا خالف فإنه يضمن. قال ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤونته كالمودع. هذا فرق بين بابي الإجارة والإعارة. فيقول لك المؤلف، يقول المؤلف إذا انقضت الإجارة رفع المستأجر يده، يعني استأجر السيارة لمدة يومين، انتهت اليومان يرفع المستأجر يده عن السيارة، يتركها في محلها، مثلا هو يقودها في البلد، انتهت اليومان، بمجرد انتهاء اليومين يتركها، يأتي المالك ويأخذها من مكانها، فلا يلزمه أن يردها إلى المالك، وكذلك أيضا لا يلزمه مؤونة الرد. قد تحتاج العين المؤجرة إلى مؤونة لردها إلى مالكها، قد تحتاج إلى حمل وأجرة حمل، هذا لا يلزمه. بخلاف العارية، فالعارية العين العارية إذا استعرت سيارة يجب عليك أن تردها على المعير، مؤونة الرد تكون على من؟ على المستعير. فهنا في باب الإجارة ما يلزمك أن ترد، تتركها في محله. كذلك أيضا مؤونة الرد ليست على المستأجر، وإنما هي على المالك. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، إلا إذا كان هناك شرط. والآن الآن يوجد الآن شرط لفظي أو عرفي، فالشرط الآن أنه إذا انتهت الإجارة، إذا انتهت المدة، فإن مثلا إذا استأجر سيارة فإنه يرجعها إلى شركة السيارات، شركة التأجير. فإذا كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم. قال رحمه الله: باب المسابقة. السبق والسبق، السبق في اللغة هو المجاراة، السبق في اللغة هو المجاراة. وأما في الاصطلاح فالسبق هو المجاراة بين اثنين أو أكثر لكي يعرف الأحدق منهما، المجاراة بين اثنين أو أكثر لكي يعرف الأحدق منهما. وأما السبق فهو العوض، السبق بالتحريك العوض، أما السبق بالتسكين فهو المجاراة. والمسابقة الأصل فيها القرآن والسنة والإجماع في الجملة. أما القرآن فقول الله عز وجل عن إخوة يوسف: إنا ذهبنا نستبق. والسنة النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة مرتين، وسابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل. والإجماع قائم على جواز المسابقة. وأيضا المسابقة، يعني المسابقة فيها مصالح، من مصالح المسابقة التدريب على آلات الجهاد، ومن مصالح المسابقة إجمام النفس والاستعانة بها على سائر الطاعات والعبادات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات، لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: هي جائزة المسابقات من حيث الجواز والمشروعية، تنقسم ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مسابقات مشروعة، مسابقات مشروعة، وهي التي جاء بها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، لا عوض إلا في خف الإبل أو نصر السهام أو حافر الخيل. وهذه هي آلات الجهاد، فالمسابقات على آلات الجهاد هذه مسابقات مشروعة، سائر آلات الجهاد، ويجوز فيها أخذ العوض كما سيأتينا. أخذ العوض يجوز بأقسامه الأربعة، أن يكون من الإمام هذا القسم الأول، فأخذ العوض جائز. لو أن الإمام أو الحكومة وضعت جائزة لمن يصيب أكثر في الرمي أو في سائر آلات الجهاد، وآلات الجهاد تختلف، آلات القتال الآن تختلف من زمن إلى زمن آخر. القسم الثاني أن يكون العوض من أجنبي، لو قال مثلا من يصيب 5 أهداف من 10 له كذا وكذا، أو الذي يصيب أكثر من 10 ضربات في الرمي له كذا وكذا، هذا القسم الثاني من أجنبي. القسم الثالث من أحدهما، يقول إن سبقتني أعطيتك 1000 وإن سبقتك لا تعطيني شيئا، فهذا أيضا جائز ولا بأس به. القسم الثالث، القسم الرابع من كل منهما، إن سبقتني أعطيتك 100 وإن سبقتك تعطيني 100، وهذا ميسر، لكنه في المسابقة في آلات الجهاد هذا جائز. وهل يشترط له محلل أو لا يشترط؟ هذا سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. المهم نفهم القسم الأول ما هو، ها؟ القسم الأول وهو المسابقة على ماذا؟ آلات الجهاد. وهذا القسم المسابقة عليه مشروع، ويجوز أخذ العوض بشروطه بأقسامه الأربعة. القسم الثاني المسابقات المباحة، مسابقات المباحة. والمسابقات المباحة هي كل مسابقة فيها مصلحة دينية أو دنيوية، كل مسابقة ترتب عليها مصلحة في الدين أو الدنيا، مثل المسابقة على الأقدام، المسابقة في السباحة، المسابقات على المصارعة، لكن ليست المصارعة الموجودة الآن، لكن المصارعة لا ترتب عليها ضرر، ليس فيها محذور شرعي. المسابقات على الكرة التي لا يترتب عليها محذور شرعي من التحزبات وتوليد الضغائن والحقد ونحو ذلك إلى آخره، فهذه أو المسابقات على الدراجات إلى آخره، فهذه مسابقات ماذا؟ ها؟ مسابقات مباحة. هذه المسابقات المباحة يجوز أخذ العوض من الإمام ومن أجنبي، ولا يجوز من كل منهما. لو أراد أن يتسابق على الأقدام قال إن سبقتك تعطيني 100 وإن سبقتني أعطيك 100، فنقول هذا لا يجوز. كذلك أيضا إذا كان ذلك من أحدهما أيضا الذي يظهر أنه لا يجوز، فأصبح يجوز في قسمين ولا يجوز في قسمين. القسم الثالث المسابقات المحرمة، وهي كل مسابقة يترتب عليها ضرر في الدين أو الدنيا، كل مسابقة يترتب عليها ضرر في الدين أو الدنيا نقول بأنها مسابقة محرمة. وش مثاله؟ مثل الملاكمات الآن الموجودة، المصارعات الموجودة، مثل مسابقات الكرة التي يترتب عليها محاذير شرعية من التحزبات والبغضة، كشف العورات ونحو ذلك، مثل مسابقة السيارات، مثل مسابقة الدراجات النارية إلى آخره. كل هذا الضابط، المهم هذه المسابقة إذا كان يترتب عليها محذور شرعي ضرر في الدين أو الدنيا فإن هذه مسابقة محرمة. ولا يجوز أخذ العوض على هذه المسابقات بأقسامها الأربعة كلها بالأقسام، لأن هي أصلها محرمة. يعني قال لك المؤلف: ولكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام، يعني هي آلات الجهاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافل، بشروط خمسة. يعني لكي تكون المسابقة مشروعة، يعني فيها عوض، ولكي لا يكون هناك قمار، يعني إذا كانت مسابقة مشروعة آلات الجهاد كل منهما وضع عوض، أنا 100 و100 واللي يسبق يأخذ 200، سنتسابق بالرمي، نتسابق بالخيل، نتسابق بآلة من آلات الجهاد كالدبابات أو نحو ذلك إلى آخره، لكي تكون هذه المسابقة مشروعة ولا تكون من باب الميسر. اشترط المؤلف هذه الشروط، قال لك: تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية، يعني إذا أراد أن يتسابق على آلة من آلات الجهاد تركب، فلا بد من تعيين المركوبين، كذلك أيضا لا بد من تعيين الراميين، من الذي سيرمي، زيد أو عمر، لا بد من تعيينهما. الشرط الثاني: اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع، يعني لا بد أن يتحدا بالنوع، لأنهما إذا لم يتحدا يتحدا بالجنس، وهل يشترط أن يتحدا بالنوع؟ هذا ينظر فيه، يعني لو كانت هذه الآلة تختلف، يعني مثلا نفرض هذا الذي سيركب خيلا فرسا، وهذا سيركب بعيرا ويتسابقان، هل يصح هذا أو لا يصح؟ ما يصح، لأن هذا ميسر، قطعا صاحب الخيل بيسبق، لكن كل منهما على فرس صح، لكن هل يشترط النوع أن يكون كل منهما عربيا؟ لو كان أحدهما عربي والآخر غير عربي، هل يصح هذا أو لا يصح إلى آخره؟ هو قال لك المؤلف: حتى النوع لا بد منه. مثلا في الرمي، هذه البندقية تختلف عن هذه البندقية، لا بد أن يتحدا لئلا يكون هناك غرر، إذا كانت هذه معروفة بالرمي والإصابة والمسافة وهذه ليست معروفة، هذا نقول لا يصح، فلا بد من اتحاد بالجنس، وكذلك أيضا بالنسبة للنوع، إذا كان اختلاف النوع مؤثر لا بد من اتحاد النوع. قال الثالث: تحديد المسافة بما جرت به العادة، يعني إذا أراد أن يتسابق على الخيل، إذا أراد أن يتسابق في الرمي، لا بد أن تكون العادة أنك تصيب، إذا كان ربما تصيب وربما لا تصيب، هذا أصبح من باب الحظ، أصبح من باب الغرر، يعني 100 متر تصيب، أو نقول 50 متر تصيب، لكن 100 متر لا تصيب، ربما تصيب ربما لا تصيب، نقول لا بد أن تكون العادة جرت أنك تصيب إذا أراد أن يتسابق في الرمي، لكي نخرج عن ماذا؟ عن الميسر، لأن الأصل أنه لا يجوز، لكن أجيز الميسر هنا للمصلحة، للتدرب على آلات الجهاد. قال لك الرابع: علم العوض وإباحته، يعني لا يقول أعطيك ما في جيبي هو مجهول ما ندري، أو أعطيك شيء من المال، لا بد أن يكون العوض معلوما، 100 ريال، 50 ريالا، أيضا أن يكون مباح، لو جعل العوض خمرا نقول بأن هذا لا يجوز. الخامس: الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن أخرج معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا، هذا الشرط الخامس. الشرط الخامس إذا كان العوض من كل منهما، يقول لك المؤلف لا بد من محلل. كيف المحلل؟ المحلل يغنم ولا يغرم. يعني الآن نتسابق على الرمي، أنا وأنت، أنا أضع 100 ريال وأنت تضع 100 ريال، الذي يصيب الهدف أكثر من 10 ضربات يأخذ العوض. لكي نخرج عن شبه القمار، هذا قمار، هذا وضع، هذا وضع، نأتي بمحلل. المحلل يغنم ولا يغرم. يضرب معنا، إن فاز أنا مثلا أصبت 5 مرات وزميلي أصاب 5 مرات، المحلل أصاب 6 مرات، يأخذ العوض. لكن لو أنه أخفق لا يغرم، المحلل يدخل لا يدفع شيئا، يغنم ولا يغرم. ويستدلون على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين فإن كان لا يكافئ فهو قمار، وإن كان يكافئ فليس بقمار. هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بالمحلل، يقول ابن القيم رحمه الله: لم يعرف القول بالمحلل إلا عن سعيد بن المسيب رحمه الله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعرف عنهم القول بالمحلل. فالصواب في ذلك أنه لا يشترط المحلل. والحديث ظاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نصل، لا في خف أو نصل أو حافر، نعم، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم المحلل. الصحيح بذلك أنه لا بأس، وأن هذا القمار أجازته الشريعة لما يترتب عليه من مصلحة. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما أو رميه رميهما، فإن سبق معا أحرز سبقيهما ولم يأخذ من المحلل شيئا، وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين. هذا كما تقدم، المحلل يشترط في المحلل أنه يكافئ مركوبه مركوبيهما. يعني إذا أراد أن يتسابق على الخيل لا بد أن يكون خيله، خيل المحلل، كخيلهما، لا يكون أقل، لأنه إذا كان أقل ما أصبح محلل، أصبح صورة محلل. أيضا رميه يكافئ رميهما، إذا كان لا يحسن الرمي أصبح وجوده كعدمه. يعني لا بد من محلل يغنم، ممكن أن يفوز، نعم. والصحيح كما تقدم أن اشتراط المحلل أصلا لا دليل عليه. فإذا تسابق ووضع كل منهما عوضا، نقول الصواب أنه لا يشترط المحلل. ولهذا قال لك: لا يجوز أكثر من واحد، يعني يشترط أن يكافئ مركوبه مركوبيهما أو رميه رميهما، وأيضا ألا يخرج شيئا هذا المحلل. قال: فإن سبقا معا أحرزا سبقيهما ولم يأخذ من المحلل شيئا. يعني إذا سبقهما جميعا والمحلل ما سبق، أحرز سبقيهما العوض، أخذاه، والمحلل ليس له شيء، ولم يأخذ من المحلل، لأن المحلل يغنم ولا يغرم. وإن سبق أحدهما وسبق المحلل أحرز السبقين، لو أن أحدهما سبق أخذ العوضين الذي دفعه هو وزميله. إن سبق المحلل ولم يسبق، فإن المحلل يأخذ ماذا؟ يأخذ السبقين، العوضين اللذين دفعهما هذان المتسابقان. قال رحمه الله تعالى: والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه. مسابقة، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تكييف عقد المسابقة. هل عقد المسابقة من قبيل الجعالات أو من قبيل الإجارات أو من قبيل النذور أو أنه عقد مستقل بنفسه؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والصحيح كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفروسية أن عقد الجعالة، أن عقد المسابقة ليس من قبيل عقد الجعالة، وعقد المسابقة أنه من عقود، أنه عقد مستقل بنفسه، عقد مستقل بنفسه ليس من عقود الجعالة ولا من عقود الإجارة ولا من النذور إلى آخره، بل هو عقد مستقل بنفسه. قال رحمه الله تعالى: لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل. لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، يعني لو أنه قال نتسابق أن تدفع 100 وأنا أدفع 100 ونتسابق بالرمي، نتسابق بالرمي، فقال أحدهما للآخر: تأتي بضامن يضمنك أو تعطيني رهنا أتوثق به، يعني ربما أنك ما تعطينا العوض، فأن تأتي بضامن، تأتي بكفيل، تعطيني رهنا أستوفي منه إذا سبقتك. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: العوض، العوض في المسابقة لا يؤخذ عليه رهن ولا ضمين ولا كفيل. قال: ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه. وهو يرى أن المسابقة من العقود الجائزة، لكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه. صورة المسألة: تسابق في الرمي على الهدف، من يصيب 5 إصابات من 10 فهو الفائز، أحدهما أصاب 2، أصاب أول مرة وثاني مرة، ظهر له الفضل، يعني ظهر أن ترجح أنه هو الذي يفوز. قال لك الآن تكون عقد لازم، ليس له حق الفسخ. لكن إذا لم يظهر الفضل، هذا رمى وأصاب وهذا رمى وأصاب، يقول لك المؤلف رحمه الله: ما دام أنه لم يظهر الفضل لأحدهما فلكل منهما الفسخ، لكن إذا ظهر الفضل لأحدهما فإنه ليس له أن يفسخ. نعم، وسبق أن ذكرنا قاعدة أو ذكرها ابن رجب رحمه الله، أن العقود الجائزة، العقود الجائزة، العقود الجائزة يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها، كل واحد من المتعاقدين يجوز له أن يفسخها، لكن إذا ترتب على الفسخ ضرر فإنه يجب جبر الضرر. فإذا تعاقد على المسابقة ولم يظهر الفضل وأراد أحدهم أن يفسخ، نقول نعم افسخ، لكن إذا كان هذا الفسخ سيترتب عليه ضرر بالنسبة للعاقد الآخر فإنه يجب عليك أن تجبر هذا الضرر.